الصحيح في طه أنها من الحروف الهجائية المقطعة التي افتتحت بها فواتح السور، افتتح الله بها 29 سورة من القرآن، وليست لها معاني على الصحيح كما بينا في تفسير سورة البقرة. وأما الشنقيطي رحمه الله فبين ذلك في تفسير سورة هود، فتنبه لمثل هذه الفوائد. قد تظن أنه يطرق هذه المسألة في أول سورة البقرة لأنها أول سورة فيها ألف لام ميم، لكن هو توسع فيها في أول سورة هود لقول الله عز وجل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وبعضهم ربما يفصلها عند قول الله عز وجل: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وكثير من تفاسير القرآن فيها مباحث عظيمة، لولا أن الطالب ربما لا يعلم مواطن هذه المباحث. فمثلا فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن كثير عند قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وما يتعلق بعذاب القبر ونعيمه ذكره ابن كثير عند قول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وما يتعلق بحكم الأطفال ذكره ابن كثير عند قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مع أن ابن كثير يخالف في الترجيح، فالصحيح أن أبناء المسلمين وأبناء الكافرين كلهم في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت أولاد الناس قيل وأبناء المشركين قال وأبناء المشركين، في بعض روايات حديث سمرة في البخاري. وما يتعلق بفضل التسبيح في آخر المجلس ذكره ابن كثير في آخر سورة الصافات: فسبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بتفاصيلها وتفاريعها عند قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وابن كثير من أئمة الحديث وأئمة الفقه وأئمة التفسير وأئمة العقيدة، فيعطي لكل باب ما قد يغنيك عن النظر عند غيره، وله أحكام حديثية طيبة. قد يسوق الحديث ويقول: هذا حديث غريب أو عجيب وفي متنه نكارة. وإذا أردت أن تقف على حديث الفتون بطوله ذكره ابن كثير في تفسير سورة طه عند قول الله عز وجل: وفتناك فتونا. فالعناية العناية. حتى ابن القيم عملوا له عدة تفاسير مأخوذة من كتبه. فإذا أردت أن تقف على كلام ابن القيم في آية من الآيات انظر إلى هذه التفاسير، مثل بداع التفسير ومثل غيرها، ويعزون إلى الموطن الذي نقل منه، تستطيع أن تنقل وتقول: قال ابن القيم كما في بدائع التفسير، أو تقول تعود إلى المصدر وتقول: قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، في زاد المعاد، في إعلام الموقعين. وهكذا الشيخ ابن الإسلام رحمه الله تفسير مجموع وتفسير كتب بعضه، لكن التفسير المجموع يحيلك إلى حيث نقلوا من كتبه. وتفسير أضواء البيان فيه أيضا مباحث طيبة في كثير من مواطنه، وهذا من ميزة هذا الكتاب. قد يمر بآيات كثيرة لا يفسرها ولا يكتبها حتى في الكتاب، ويأتي على آيات وقع فيها خلاف في تفسيرها أو مسائل عقدية أو نحو ذلك، ويبسط القول، مثل قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، توسع في تفسير هذه الآية، مثل صفة الحج ذكره في تفسيره لسورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، مثل مسألة العذر بالجهل ذكرها عند قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مثل ما يتعلق بالأسماء والصفات عند قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والسبب الذي يجعل العلماء يفعلون هذا الفعل تارة يريد استيعاب المسألة ولا يريد أن يكررها، وتارة قد يفسر بعض الآي على فوائدها الظاهرة وينشط في مكان آخر يريد أن يبين ما فيها من العلوم الكثيرة.